بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لامرأته أنت علي حرام. وقال الحسن: نيته. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثة: لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن من طلق ثلاثة قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لقول الرجل لامرأتي أنت علي حرام، ما الحكم؟ هل يكون طلاقا أو يكون ظهارا أو يكون من المكفرة أو يكون على نيته؟ الظاهر اختيار المؤلف رحمه الله أنه يكون على نيته، لأنه ذكر آثار تؤيد هذا. فقال: باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. وقال الحسن: نيته، يعني يحمل على نيته، يحمل على نيته. إن نوى طلاقا فهو طلاق فطلاق، وإن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى يمينا فيمين. وهذا اختيار البخاري رحمه الله، لأنه أيد الترجمة بقول الحسن، قال الحسن: نيته. فعلى هذا إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو على نيته، يحمل على نيته. فإن هو طلاق، إن قالت علي حرام أنها حرام يعني أنه يطلقها فهو طلاق، وإن يكون ظهار فهو ظهار كفر الظهار، وإن نوى يمينا فتكون يمين مكفرة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله. والراجح في هذه المسألة أنه إذا حرم زوجته فهو ظهار، تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غيرها فيكون مكفرة. إذا حرم على نفسه طعاما، أو حرم على نفسه شرابا، أو حرم على نفسه دخول بيت، أو تحرم على نفسه سرية، فيكون مكفرة، يبين يكفرها ثم يأتي ما حلف على تركه أو فعله. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه سرية مارية أو العسل، على اختلاف الرواية في هذا. فلما حرم على نفسه الحاء العسل أو حرم على نفسه سرية جعلها الله يمنه كفرة، فقال قد فرض الله لكم تحل ذلك. أما إذا حرم الزوجة فإنه يكون ظهار، إلا إذا علقه بشرط للحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا علقه بشرط للحث، حث نفسه وحث غيره، أو المنع يمنع نفسه من غيره، أو الحمل على التصديق أو التكذيب كقوله أنت علي حرام إن كلمت فلانا، فهذا فهو يمين مكفر على ما اختار شخص ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا أراد به الحث، يقول إن كلمت فلان فأنت علي حرام، هذا يريد منعه من أن تكذبه. إن خرجت فأنت علي حرام إن خرجت الدار، إن خرجت من الدار، ويريد أن يمنعها. إن أنت علي حرام إن لم تخبريني بالواقع، هل يريد حثها على التصديق؟ وهكذا، نعم أنا علي حرام إن كذبت، فهو يريد أن يمنعه من الكذب. فهذا إذا علقه بالشرط فإنه يمين مكفرة. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور يرون أنه يقع طلاق، الجمهور يرون أنه يقع طلاق، أنه يكون طلاق إذا علقه. إن دخلت الدار فأنت طالق، يقول إذا دخلت تطلق. أما الشيخ الإسلام فإنه يفصل، يقول إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التحريم هو يمين مكفر. والأئمة الأربعة كلهم يلزمونها بالطلاق في هذا إذا علقه. الشيخ الإسلام جعله حكم اليمين لأنه يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب إذا قصد, إذا لم يقصد الطلاق. أما إذا قصد الطلاق حتى عند الشيخ الإسلام الثانية إذا أراد الطلاق إن دخل في الدار قال دخل الدار فأتي طالق وأراد أنها تطلق إذا دخل الدار فإن تطلق حتى عند الشيخ الإسلام. والجمهور يرون أنها أنه طلاق على كل حال مطلقة. والله قال اختيار الشيخ الإسلام الثانية له وجاهته وإن كان خلاف قول الأئمة الأربعة واللي كتبه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا أنه يمين مكفرة إذا علق الطلاق على شرط يريد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكليف ولم يقصد الطلاق وإنما يريد الحث أو المنع أو التصديق فهو يمين مكفرة. وكتب أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والأئمة الأربعة على أنه طلاق مطلقة. وعلى هذا فإذا حرم زوجته وقال لها أنت علي الحرام فالصواب أنه يكون ظهار إلا إذا علقه على شرط يحصل به الحث أو المنع أو التصديق والتكليف فإنه يكون يمين مكفرا عند شيخ الإسلام ويكون طلاقا عند الجمهور. أيضا قال المؤلف رحمه الله باب من قال لامرأة أنت علي حرام وقال حسن نيته يعني يحمل على نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وقال أهل العلم إذا حرم يعني قال أهل العلم جمهور أهل العلم أنه إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. والقول الثاني أنه إذا أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولا تحرم على زوجها بل له رجعتها. لكن الجمهور قال أهل العلم هذا جمهور العلماء إذا طلق ثلاثا تقع عليه ثلاث فقال هي طالق قال لا تطلق بالثلاث حرمت عليه وصارت وقعت الطلاق الثلاث. وقول الثاني لأهل العلم أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة لا تحرم على زوجها بل له رجعتها لكن طالق بالثلاث. أما إذا كرر وقال طالق 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 فهذا يقع ثلاث عند جمهور العلماء إلا إذا قصد التأكيد. إذا قصد التأكيد أو الإفهام قصد يفهمها كرر ثلاث مرات قال إنه قصد التأكيد يؤكد ما قصد ثلاث طلقات وإنما قصد التأكيد أو قصد الإفهام قصد إفهامها ما تفهم المرة الأولى. هذا إذا كان بدون واو بدون فاء قال طالق 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 إذا قصد التأكيد تكون واحدة قال لما قصدت إلا واحدة قصد التأكيد أو قصد الإفهام فهذا تكون طلقة واحدة. وإن قصد الثلاث فهي ثلاث هذا إذا كان بدون واو. أما إذا جاء بالواو قالت طالق وطالق وطالق هذه ثلاث عند الجميع. أو تاب الإفاء بفاء قال طالق فطالق فطالق ثلاث عند الجميع. أو قال طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث عند الجميع. أو قال مطلقة فمطلقة فمطلقة أو قال مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة أو قال مطلقة ومطلقة ومطلقة تكون ثلاث عند الجميع إلا عند الشيخ الإسلام الثمية فإنه لا يراها إلا واحدة. الشيخ الإسلام الثمية يراها إلا واحدة ويقول لا يكون طلقة ثانية إلا بعد رجعة. يقول تعالى الطلاق مرتان. الشيخ الإسلام فرض بهذا حتى شيخنا يوافق شيخ الإسلام إلا في هذا لا يوافق يرى أنه إذا كرر يقع الثلاث إذا قال طالق وطالق يقع الثلاث. قال ولا أعلم أن أحد يوافق شيخ الإسلام في هذا لأنه ما يقع الثلاث إلا إذا راجع. شيخ الإسلام يرى أنه ما يمكن ما تقع الثلاث إلا بعد رجعة ما تكون طلق طلقة إلا بعد رجعة. إذا طلق ثم راجع ثم طلق صار طلقة. أما بالكلام ما تكون واحدة قال طالق أو طالق وطالق أو قال طالق أو طالق أو طالق بالثلاث ما تقع إلا واحدة. يقول شيخ الإسلام تبيه ها حجز الطلاق مرتان الطلاق مرتان مرة بعد مرة. وقال أهل العلم يعني جمهور أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. يعني استدل بهذا على أن الطلاق سمى حرام إذا قال أنت علي حرام يعني طالق عند بعض أهل العلم لأنهم يسمون الطلاق حرام. ولذا قال أهل العلم إذا طلق ثلاثة فقد حرمت عليه قال فقد حرمت عليه سموا الطلاق حرام فسموه حراما بالطلاق والفراق. يعني فعلى هذا يكون إذا قال أنت علي حرام محتمل يكون ظهار محتمل يكون يمين ومحتمل يكون طلاقا، لأن الطلاق سمى حرام، قال فسموه حراما بالطلاق والفرق. قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، يعني مقصوده بهذا أن تحريم الطعام ونحوه يختلف عن تحريم الزوجة، فإن تحريم الطعام عليه كفارة يمين، يقول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال لزوجتي أنت علي حرام، هذا معناه المراد به الطلاق والفرقة، وهذا يختلف إذا قال الطعام عليه حرام. ولهذا قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام على نفسه، لماذا؟ لأنه لا يقال للطعام الحل، الزوجة يقال لها حل قبل ذلك، ثم بعد ذلك إذا طلق قال حرمت عليه، وأما الطعام فلا يقال إنه حل ثم يكون حراما بعد ذلك، بل هو حلال في جميع الأحوال، وإذا ولو حرم على نفسه هو حلال، لكن هو حرم على نفسه شيئا حله الله. فقال وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، يعني فافترق، افترق الطعام عن إيش؟ عن الزوجة، الزوجة يقال المطلقة حرام، والطعام الذي حرمه على نفسه لا يقال حرام بل هو حل، فدل على أن تحريم الطعام غير تحريم الزوجة، فتحريم الزوجة يكون طلاقا أو الطلاق يكون تحريما، وأما تحريم الطعام فلا يكون حراما بل هو حلال في جميع الأحوال، وعليه أن يكفر عن يمينه. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم معروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما تدعون إليه، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، هذه الطلقة الثالثة، فقول لا تحل له إذن هي حرام عليه، فسمى الطلاق حرام. قال استدل به المؤلف رحمه الله على أن الطلاق يسمى حراما، قال وقال في الطلاق الثلاث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، يعني ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأمره أن يطلق مرة واحدة، قال فإن طلقها ثلاثا، فإن طلقتها، يخاطب ابن عمر من سأله إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، الشاهد حرمت عليك، فسمى الطلاق حرام، فدل على أن الحرام يطلق للزوج يقال له حرام، ولا يقال للطعام حرام، ولو حرمه على نفسه إلا فهذا تحريمه منه على نفسه، لكن الطعام لا يزال حلالا، قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هو الذي حرم على نفسه. وجه الاستشهاد بقول ابن عمر في قوله حرمت عليك، فسماها حراما بالتطليق ثلاثا، كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام، حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا، يعني فكأنه يريد أنها لا تصير حرام بمجرد قوله أنت علي حرام، لأنها إن كان ظهار فيكفر كفر الظهار، وإن كان يمين فهي المكفرة، وإن كان طلقة واحدة فلا تحرم له الرجعة، فلا تكون حراما حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا. كل هذا يريد أن يستدل به المؤلف رحمه الله على أن قول الرجل أنت علي حرام لمرأة علي حرام أنه قد يراد به الطلاق، لأن الطلاق سمى حرام، وقد يراد به الظهار، وقد يراد به اليمين. فبعض أهل العلم كما ذهب إلى الحسن البصري وكما ذهب إلى المؤلف أنه يحمل على نيته، وآخر من أهل العلم أو جمهور أهل العلم يرون أن تحريم الزوجة يكون ظهارا إلا إذا علقه بشرط، فيكون طلاقا عند الجمهور ويمنع كفرة عند شيخ الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي لما طلقها زوجها وبت طلاقها وتزوجت بعده رجل عبد الرحمن بن الزبير ولم يجامعها، قالت وكان معه مثل الهدبة، فطلق رجل امرأته وتزوج زوجا غيره فطلقها، طلقها الزوج الثاني ولكن لم يجامعها، ولهذا قال وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلفت أنها أخذت هدوة من طرف ثوبها وقالت إنما ما هم في هذه الهدوة، يعني كنا أن ذكر لا ينتشر، يعني ذكر لا ينتشر من مجامعها. الزوج الثاني زوجها الأول طلقها ثلاثا وتزوج زوجا آخر لم يجامعها، ذكر لا ينتشر، ولهذا قال قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، أو فتزوج زوجا غيره طلق فطلقها وكانت معه كان معه مثل هدبة فلم تصنه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها يعني الثاني. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة لا يصلني إلى شيء. هنة بفتح الهاء تخفيف النون، وحكى الهروي تشديدها هنة قد أنكره الأزهري قبله، وكما قال الخليل كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيى من ذكره باسمه. قال ابن التين معناه لم يطعني إلا مرة واحدة، ولكنه لم يطعها يعني لم يجامعها، لأنه يعني جمعه لمرة واحدة ثم طلقها حلف الأول. وفيه دليل على أنه أن المرأة تقول مثل هذا أنا محتاج إلى هذا، لأن حكم شرعي لا بد من معرفته، وإن كان يستحى منه كنت عنه لكنه معروف. مقصودا أنه لم يجمعها الثاني وأن ذكر لم يعتشر، وهي مضطرة إلى هذا لأن حتى تعرف حكم الشرعي، كما جاءت عند بنت عتبة بن ربيعة وشكت استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أبي سفيان قائد الحروب، قالت إنه رجل شحيف لا يعطيني ما يكفيني أبي بالمعروف، فهل أخذ من ماله بغير علم؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فكذلك هذه المرأة اضطرت إلى السؤال فسألت، قالت يا رسول أفأحل لزوجي الأول؟ تريد أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر، قال الآخر بكسر الخالين في مقابل الأول، حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق العسيلة، العسيلة عن الجماع جذة الجماع، والمعنى أنه لا بد من الجماع. ووجه إرادة الحديث أن التحريم أعم من التطليق ثلاثا، لأن الحرام ينصرف إلى نية القائل من طلاق أو ظهار أو يمين. فرفاعة القرظي لما طلق ثلاثا حرم زوجته عليه إلا بعد زوجه، ولهذا قال لا تحلين زوجك الأول، والمعنى أنك تحرمين عليه إلا بعد زوجه، وهذا هو الشاهد لقول أنت علي حرام، وأن الحرام يطلق على الظهار يطلق على الطلاق يطلق على غيره. وفي دليل على أن المطلق ثلاثا لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج زوجا آخر ويضعها، وأنه لا بد من الوطن، فلو عقد عليها ثم طلقها فلا تحل، ولا بد أن يكون ثانيا كفاية نكاح رغبة، إن كان بنية التحليل فلا تحل الأول، فإذا وطع الثاني بنية التحليل لا تحل الأول. هو التسم السعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل، فهو التسم السعر. وكذلك إذا وطئت بشبهة أو بزنا فتحل الأول، لا بد أن تتزوج زوجا آخر ولا بد أن يطعها الثاني، ويكون نكاحك على رغبة نكاح تحليل، ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عليها فتحل زوجها الأول. فإن كان نية التحليل تواطأ مع الزوجة أو مع الزوج الأول أو مع الولي أو مع واحد فلا تحل الأول. ها؟ إذا لم يعلم يأثم هو، إذا لم يعلم أحد هذا هو الذي يأثم، لا أحد يعلم، هذا بينه وبين الله، إذا طلقها ولا يدري أحد عنه. نعم إيه المعذبة معنى ما يتسل ذكره، معنى ما يتسل ذكر، إذا لا كان يتسل ما يطاح. نعم هذا كثير قصة أخرى، أنا فهو من أفضل أديم، ولكنها تريد أن ترجع كذا. نعم في قصة أخرى، لكن في قصة رفاعة ما نعم وأنا قال ينفضها من أفضل أديم زوج من؟ ها؟ هذه المرأة أو غيرها؟ ها؟ هي زوجة رفاعة؟ مقصد المقصود أن هي الآن اعترفت بتأخذ باعترافها اعترفت بأنه ما وطئها ها؟ إيش؟ أو هنة بالسكن وش معنى هبة ها؟ والأقرب أنه ما جمع لأنه قالت لم يصل مني إلى شيء وقالت عائشة لم يصل منه إلى شيء تريده الأقرب أنها أنه ما جمع والنبي صلى الله عليه وسلم لو جمع حلت الزوج الأول قال حتى ذوق الآخر عسيلتك فلو جمعها ذاق عسيلتها بيّن لها يعني ما ذاق عسيلتها ما جمعها لو جمعها انتهت ما في إشكال ولا سألت هي لا استشكلت لماذا جاءت تسأل لأنه لم يجمعها بيّن لهم لا بد من جمعها قال حتى ذوق الآخر عسيلتك لو كان جمعها وذاق عسيلتها انتهى الأمر حلت زوجها الأول وانتهت لكن جاءت الآن تسأل تقول لم يقربني إلا هبة لو كان جامعة كيف تقول لما قرب الله هنا لا ولا حتى تمسك ما في الصحيح مقدم على أن تمسك لا تحل الأول لو تسمعت سنة حتى تتزوج بزوج يطأها ثم يطلقها ويغتالها لكن ما تحل الأول حتى زوج الآخر يطأها الآخر وكسر الخاء مقابل الأول لأن في أول وآخر أما إذا كان في عدد واحد واثنين وثلاثة يقال الآخر والآخر والآخر إذا كان ما في إلا اثنين يقال الأول والآخر آخر مقابل الأول نص الرسول نص حتى يذوق الآخر وسيلتك لابد من الجماعة لأنها الآن هذا فارق هذه الفرق فلا لأنها لو كانت تحل له بدون زوج ما صار الفراق معنا مش معنى فراق الزوج له ثلاث طلقات فإذا طلق الطلقة الثالثة انتهت متى تعود إليه لأنه لو كان تحل بدون جماع من الزوج الثاني ما صار الفراق معنا صار واحد يطلق ثلاثة وترجع إليه وطلق ثلاثة ترجع إليه ما حصل المقصود ما حصل فراق الفرقة ما تتحقق إلا بهذا إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه وصارت فرقة إلا بعد الزوج ثم بعد ذلك يطعها ثم تستأنف طلقة الثلاث الزوج الأول لو رجع إليها تستأنف وإلا معناه ما صار تحديد طلقات الثلاث معنى الطلاق مرة ثالثة يصبح مرة تحديد بالطلقة الثلاث لا بد من هذا لا بد يكون فاصل يفصل ما هو فاصل جماع الزوج الثاني وإلا صار تحليل ليس له معنى لا الراجح أنه يبني المكفرة نعم هذا ما في مشكلة نص الآية لما تحرم ما حل الله لك ثم قال قد فرض الله لك محلة عليك هذا يبني المكفرة نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو السرية هذا هو الراجح أن تحريم الطعام أو غيره يكون يبني المكفرة أما تحريم الزوجة فهو ظهار هذا الراجح إلا أن علقها على يدي وقيل تحريم الزوجة طلاق وقيل أنه كفر لا تقوى لأهل العلم وقيل له نيته إذا قال زوجها هي عليه حرام وقال أنت عليه حرام في أقوال لأهل العلم قيل يكون ظهار فعليه كفر الظهار ثم يعود إليها وقيل يكون طلاق فيكون طلقة أو ثلاث وقيل في يوم كفر وقيل على حسب نيته كم قول تتقى قيل طلاق قيل ظهار قيل كفرة وقيل له على نيته إن قال إن هو الطلاق فهو طلاق وإن هو ظهار فهو ظهار كما قال الحسن وإن هو يمكن فهو يمكن والراجح أنه أن التحريم إن كان تحريم الزوجة فهو ظهار وإن كان تحريم غير الزوجة فهو يمين وكفرة نعم يمين لا يدي نيته فيما بينه وبين الله ما يحتاجه هذا بينه وبين الله يدين قال النية كذا خلاص نعم المسألة ما في خصومة حتى نعم إذا علقه قال هي عليه حرام إن قال عليه الطلاق إن قصد كذا هذه المسألة اللي فيها خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام إذا قال عليه الطلاق إلا يكلم فلان أو عليه الطلاق إن دخل بيت فلان أو عليه الطلاق هذا تعليق تعليق الطلاق تعليق شهر السبع جراه مجرى اليمين. والجمهور يقع عليه الطلاق إذا فعل جمهور إذا قال عليه الطلاق يكلف فلان إن كلف فلان طلق زوجته عليه الطلاق إن أكل طعام فلان إن أكل طعام فلان يلزمه الطلاق. الأئمة الأربعة كلهم على هذا الجمهور. وشيخ الإسلام يفصل إن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد الحس أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو يمين مكفر أجره وجر اليمين. يعني الشيخ الإسلام عنده تفصيل والجمهور ما عنده تفصيل. نعم صحيح. ها هو يعني استعمله استعمال اليمين لكن لا يجوز له يعني يحلب الطلاق وحلب الطلاق الحلب يكون بالله وأسماء وصفاته وآثم لكن مع ذلك يكون حكم حكم اليمين. يقول احلف بالله يعرف تستحلب الطلاق قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق. يقول هذا مجرى اليمين. يقول احلف والله والله لا تدخل إلى الدار فإذا دخلت الدار تكفر يمينك والحمد لله ولا يصير إشكال. لا تحلف بالطلاق حلف بالطلاق محرم لا يجوز. ثم أيضا فيه خلاف يكون سبب عند جمهور العلماء إذا قصدت الطلاق تطلق تطلق حتى ولو عند جمهور العلماء يكون طلاق مطلق. فلماذا تحلف الطلاق؟ أولا أنه لا يجوز وثانيا أن هذا تسبب في طلاق زوجتك لأنه طلاق عند الجمهور. نعم كلام السالفة قوله بابه
قوله باب من قال امرأتي أنت علي حرام وقال حسن نيته أن يحمل على نيته. وهذا التعليق وصل البيهقي وقالنا عاليا في جزء محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن طلاقا فطلاق. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن بهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاووس وبرئ به قال النووي لكن قال إنها واحدة فهي بائن. وقال الحنفية مثله لكن قالوا إنها ثنتين فهي واحدة بائنة وإن لم ينوي طلاقا فيمين ويصير موليا وهو عجيب والأول وعجب. وقال أوزاعي وأبو ثور يمين الحرام تكفر يمين الحرام تكفر. وروى نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس. واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. وقال أبو قلاب وسعيد بن جبير من قال امرأتي أنت علي حرام أو لازمته كفارة الظهار ومثل عن أحمد. وقال الطحاوي يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا وإن لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهار لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة. وفيه بعد. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يكون مظاهرا ولو أراده. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطبيقات ولا يسأل عن نيته. وبه قال مالك وعن مسروق الشعبي وربيع لا شيء فيه. وبه قال أصبغ المالكية. وفي المسألة اختلاف كثير من السلف بلغها القرطبي المفسر إلى 18 قولا وزاد غيره عليها. وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها. قال القرطبي قال بعض علمائنا سبب اختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجادلها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزم شيء. ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قول تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بعد قوله أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناء على أن معنى اليمين تحريم
بناه
على أن معنى اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى. ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطن ما لم يرتجعها. ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد. ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوعه
على منتهى وجوهه.
ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن طلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار الله أعلم.
يعني على هذا تكون إذا قال أنت علي حرام في هذه الأقوال كما سمعتم، بعضهم يكون بهار وبعضهم يقول طلقة نائم تبين في الحال له أن يتزوجها بعقد جديد، ومنهم ما قال طلقة رجعية له أن يرتجعها، ومنهم ما قال طلاق الثلاث ومنهم ما قال يمين مكفرة. نعم قيل يكون يمين مكفرة، وقيل يكون ظهار، وقيل يكون طلقة بائن لا بد من العقد، وقيل يكون قول ثلاث وهذا بمعنى، وقيل يكون طلقة رجعية. والراجح كما سبق أن تحريم الزوج يكون ظهار، أما تحريم غيرها غير الزوجة فهو يمين مكفرة، هذا الأقرب. ابن عباس روي عنه أنه إذا قال عليه إحرام يكون ظهار، وروي عنه أنه يكون طلاق، وروي عنه يكون يمين مكفرة. ثلاث أقوال فيه، يعني هذا القول القول الأخير. نعم قوله وقال أهل العلم ها يقع عند جمهور العلماء، يقع إلا عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه لا يقع، والجمهور أنه يقع مع الإثم إذا طلق وهي حائض أو طلق في ظهر جامعة فيه يقع مع الإثم.
وقال أهل العلم إذا طلق ثلاث وقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق، أي فلا بد أن يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه، فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر. قوله وليس هذا الذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام حرام بالحل حرام، الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال وهل من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلام
لما حرم الطعام على نفسه، حرم لحم الإبل، كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حرم لحم الإبل. نعم
فخفف الله ذلك عن هذه الأمة ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحل الله لهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، انتهى. وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام والشراب كما تقدم نقله عنهم، فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى، فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطريقها حرمه، والطعام والشراب إذا حرم على نفسه لم يحرم، ولهذا احتج باتفاق من أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك، فأخرج يزيد بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن عربيا أتى ابن عباس فقال إني جعلت امرأتي حراما، قال ليست عليك بحرام، قال أريت قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، فقال ابن عباس إن إسرائيل كان به عرق النساء فجعل على نفسه إن شفاه الله ألا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام يعني على هذه الأمة. وقد اختلف العلماء في من حرم على نفسه شيئا، فقال الشافعي إن حرم زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين،
هذا القول الأول. نعم
وإن حرم طعاما أو شرابا فله،
هذا الشافعي يقول إن حرم الزوجة أو الأمة ولم يقصد الطلاق ولا الظهار تكون يمين، وإن حرم طعاما أو شرابا فهو لا يكون شيئا. نعم القول الثاني. نعم
قال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين،
في الجميع يعني إذا حرم وقصد ولم يقصد طلاق ولا ظهار يكون كفارة يمين سواء طعام وشرب أو غيره. نعم
حتى الزوجة يعني.
نعم على هذا الرواية. نعم
فتقدم بيان بقية اختلاف الباب الذي قبله. قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه لسناد الرجال وثقات من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا. قوله وقال ليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت امرأة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. كذا للأكثر وفي رواية الكشميهاني فإن طلقها وحرمت عليه بضمير غائب في موضعين. وهذا الحديث مقتصر من قصة تطريق ابن عمر امرأته وقد سبق شرح في أول الطلاق. وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر فاستشكل على مذهب مالك قولهم أن الجمع بين تطريقتين بدعة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمر البدعة. وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين، وإنما وكلام ابن عمر ففصل لسائله حال المطلق. وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علق البخاري مطولا موصولا عاليا في جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي.
شوف في السطر قبل الآخر ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة.
لقوله فيه: لا تخلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عصيلتك، وسيأتي شرح قريبا. وقوله في هذه الرواية: فلم يقربني إلا هنة واحدة، وبلفظ حرف الاستثناء والتي بعده فتح الهاء وتخفيف النون، وحكى الهروي تشديدها، وقد أنكر الأزهري قبله. وقال خليل: هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحي من ذكره باسمه. قال ابن التين: معناه لم يطعني إلا مرة واحدة. وقالوا: هن امرأته إذا غشيها. ونقل كرماني أنه في أكثر النسخ موحدة ثقيلة أي مرة، والذي ذكر صاحب المشارق أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن. قال: وضد الكاف،
وعند الكافة بالنون، وعند الكافة يعني كافة العلم بالنون، كافة الرواة،
وعند كافة بالنون
هنا.
وحكى في معنى هبة في الموحدة ما تقدم، وأن المرة المراد به مرة واحدة. قال: وقيل المراد بالهبة الوقعة، يقال حدر هبة السيف أي وقعته. وقيل هي من هب إذا احتاج إلى الجماع، يقال هب التيس يهب هبيبا. تنبيه: زعم المطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث، وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الخلاف في المسألة وفي قوله المسبوق: ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة تريد. وقال الشعبي: أنت علي حرام أهون من فعل هذا القول شذوذ. وعليه رد البخاري، قال: واحتج من ذهب أن من حرم زوجته وأنها ثلاث تطليقات في الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه. قال: فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم ثلاثة. قال: وإلى هذه الحجة أشار البخاري في إيراد حديث فاعل، لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد زوج. فكذلك من حرم على نفس امرأته فهو كمن طلق انتهى. وفيما قاله نظر، والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام يتصرف إلى ينصرف إلى نية القائل، ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن الصحابين وتابعين فهو اختياره. وحاش البخاري يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر، لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا، والبائن تحرم المدخول بها إلا بعد عقد جديد، وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث. وأيضا فالتحريم عام من التطليق ثلاثة، فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ ومما يؤيد ما اخترناه: أولا تعقيب البخاري الباب ترجمة لما تحرم ما أحل الله لك، وساق في قول ابن عباس: إذا حرم امرأته فليس بشيء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
نعم.
صلى الله عليه. في صفحة 466 ذكر الحديث نفس الحديث البخاري، وتكلم الحجر
حديث إيش؟
في قضية هل ورفاعة وماذا قال امرأته 466.
أيوه. إيش قال فيه؟
قال: أحسن الله إليك، وفي بهذا تبين خطأ من واحد بينهما، ظن منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب، فقال اختلف في نعم
يعني الرجل
نعم هو يذكر أحسن الله إليك أنهما يعني قصتان. قال: وقال اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال، فذكر هذه الأقوال، لكنه يقول: هذا الحديث كان محفوظا في الواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كل من رفاع القراضي ورفاع النضري وقع له مع زوجة له طلاق، فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، فالحكم في قصتها متحد مع تغاير الأشخاص. ثم ذكر في صفحة 466
خطأ من أحد بينهما، ظن منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن واحد. هذا عجيب، يعني كل واحد من اسمه رفاعة في اشتباه، وكلهما تزوج المرأة.
ذكر في صفحة 466
هذا سيأتي: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال أن رفاعة تزوج ثم طلقها زوج آخر، فذكر أنه لا يأتيها، وأن سمعنا قال: لا حتى يقع سيلتي. يعني هذا استظهر أنه قصتان، وأن رفاعة طلق ثلاثا طلق زوجها رفاعة ورضي رفاعة من السماوات ثم تزوجها رفاعة آخر أيضا وكذلك طلقها ثلاثا وتزوج زوجا آخر ليس معه لم تحذبه. هذا من العجائب.
في صفحة 466 أحسن الله إليك قال وأخذت حجبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قال فإن كان ذلك لم تحل له.
صار أحدهما يعني صار أحدهما إما رفاعة بن وهب ولا رفاعة واحد منهما. ها نعم طيب هذا طيب لو سمعت طيب تروح ينظر الآن. هذه من العجائب يعني تحصل المرأة تزوجها شهر كل واحد منهم رفاعة يطلقها ثلاثة ثم تزوج زوج آخر ولا يصل إليها ثم الزوج الثاني. لعل جماعة الطرق إن شاء الله تبين. نعم.
باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبر أنه وسمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت المغافير فإنه سيقول لك لا. فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير. قال لا
فرق لأن خوفا من عائشة سودة خوف. نعم.
قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير. قال لا. قالت ما هذه الريح التي يجد منك. قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه. قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه والله لقد حرمناه
من العسل. نعم. نعم.
قلت له اسكتي.
هذه الترجمة على لفظ الآية الكريمة قال تعالى يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك باب لما تحرم ما أحل الله لك. إذن هذه الترجمة في التحريم في تحريم الحلال ويشمل تحريم الزوجة تحريم الطعام وتحريم غيره تحريم الزوجة أو تحريم الطعام أو تحريم المركب أو تحريم الكلام أو الدخول. ذكر أثر ابن عباس قول ابن عباس إلى سعيد بن جبير أنه أخبره أن سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء يحتمل أن مراده ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين ويحتمل أن مراده ليس عليه شيء مطلقة لا تطليق ولا ظهار ولا كفارة. سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء ليس بشيء يعني ليس عليه شيء مطلقة، لا تطليق ولا ظهار ولا كفارة، لا يذبح. ويحتمل أن المراد ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، وهذا هو المراد، والأول هو المراد، المراد أنه ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، بدليل تلاوة الآية، نتلى الآية وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالكفارة في قوله لما تحرم ما أحل الله لك، حينما حرم العسل أو حرم سريته وماليه على اختلاف الروايات كما في الحديثين الذي ذكرهم المؤلف، الرواية الأولى في تحريم العسل، وفي رواية تحريم مالية، حينما حرم العسل وحرم سريته مالية على اختلاف الروايات، فقال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن قول ابن عباس إذا حرم العسل ليس بشيء يحمل على أنه ليس بتطليق ولا ظهار بل يكفر كفارة يمين بدليل قراءة الآية، وهذا أولى من حمله أنه ليس عليه شيء مطلق لا يمين ولا ظهار ولا طلاق. ووجه الترجيح أنه ابن عباس تلا الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على سيد العسل أو مارية أمره الله بالكفارة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ويؤيد أيضا هذا أن هذا برد ابن عباس يعيده ما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين فهو يمين يكفرها. إذن يعيد هذا أن مراد ابن عباس أنه أن المراد يمين يعيده ما ثبت عنه في صحيح مسلم إذا أنه قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وهذا الذي قاله ابن عباس قال به بعض العلماء أنه إذا حرم زوجته يكون يمين، إذا قال زوجته أنت علي حرام كف كفارة يمين وليس علي ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين تحريم الزوجة وتحريم غيرها، وأن تحريم الزوجة ظهار فيه كفارة الظهار، وتحريم غيرها يمين مكفرة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين مكفرة. وقد يقال أن تحريم الزوجة إما ظهار وإما طلاق، وكما سبق أن تحريم الزوجة إذا حرم رجل امرأته فيه أقوال كما سبق، قيل يمين مكفرة وقيل ظهار وقيل طلقة رجعية وقيل بائنة طلقة بائنة وقيل ثلاث طلقات، وقيل يحمل على نيته من طلاق أو ظهار أو يمين، كم قول إذا حرم رجل قيل يمين مكفرة وقيل ظهار وقيل طلقة رجعية وقيل طلقة بائنة وقيل ثلاث طلقات وقيل يحمل على نيته، ستة أقوال من طلاق أو ظهر أو يمين، وهذا اختيار البخاري أنه يحمل على نيته كما سبق. والصواب الذي عليه الجمهور أن تحريم الزوجة إما ظهر وإما طلاق، إما ظهر وإما طلاق، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه فهو ظهار، فيقول إذا حرم زوجته نقولها ظهار، إلا إذا نوى به الطلاق قال قصدت الطلاق فهو طلاق. وقد وصف العلامة المقيم هذا البحث في كتاب إعلام الموقعين، ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، تقول عائشة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافيل، وهذا بسبب الغيرة التي جبل الله النساء عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بعض الشيء ويشرب عندها عسلا فغارت عائشة وحفصة فتواصيا يريد حتى لا يشرب العسل عندها حتى لا يتأخر عندها، فتواصيا قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتها دخل النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، والمغافير عسل، عسل ترعى العسل ترعى النحل شجرا معينة رائحة كريهة، فإذا رعت العسل النحل هذا الشجر له رائحة صار العسل له رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه الرائحة الكريهة ولا يحب الرائحة الكريهة، فقالت كل واحد يقول أكلت مغافير أكلت عسل شربت عسل وهذا العسل رعت نحله هذا الشجر الذي له رائحة الألم. ففي هذا الحديث الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وهي تسقيه عسلا، وفي الحديث الثاني يعني بعدها أنه كان يمكث عند حفصة ويتسقيه عسلا. الحديث الأول يتسقيه عسلا زيدا، والحديث الثاني يتسقيه عسلا حفصة. في هذا الحديث أنه كان يمكث عند زينب من الجحش ويشرب عندها عسلا، فتواصلت عائشة وحفصة بسبب الغيرة أن تقول كل واحدة إذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد كريحة مغافيل، يعني ريحة عسل رعت نحله هذا الشجر الذي له رائحة كريهة. قال فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا أجد منك ريحة مغافير أكلت مغافير. قال فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس، شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له، لأنه لا يريد عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن يشمه رائحة كريهة. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما تحرم العسل، كأنه حرم على نفسه، قال لا بأس شرب عسلا ولن أعود له، كأنه حرم على نفسه، قال حرم على نفسه شرب العسل. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، استدل به المؤلف على أن التحريم تحريم الطعام يكون يمينا مكفرة، ومثله الزوجة عند بعض على أحد الأقوال، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة لأنهما التي تواصيا. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهو أنه قال شربت عسلا، يعني عند زينب ولا نعود. الحديث الثاني أيضا في تحريم العسل، لكن الذي يشرب عندها عسلا حفصة وليس زينب، وهو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكذا إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. جاء في الأرض أنه يدنو ويقبل، هذا في دليل عنه لا بأس، يعني لا بأس للرجل إذا كان له عدد من الزوجات يأتي في النهار ويدخل على نسائه بعد العصر بامرأة كل واحدة، فلا بأس، ولا يخل هذا بالقصر، قصر يكون في الليل. كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فيقبل ويلبس، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، في دليل على النساء يراقبنا مدة دخول عليهم، يدخل على كل واحد ولا يطيع، مثلا إذا كان كل واحدة 10 دقائق أو ربع ساعة احتبس عند حفصة أكثر طول، بدل ما يجلس ربع ساعة جلس نصف ساعة مثلا أو ثلث ساعة، فحصلت الغيرة أصابت الغيرة. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، تقول عائشة غرت صمت الغيرة التي جبل الله عليها الضرات. فسألت عن ذلك، مش السبب، تسأل تبحث، سألت عن السبب كون تأخر عند حفصة، فقيل لي غير العائشة أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فساقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربه، فهذا هو السبب في كون تأخر، أن امرأة من قومي حصة أهلت لها عكة عسل فسقت النبي شربة، فهذا هو اللي جعله يتأخر. فقلت القائل عائشة أما والله لنحتالن له، فاحتالن ونمنعه من التأخر، نمنعه بشرب العسل، كل ما جاء كل يوم يمر عليها تسقيه من العسل وتأخر زيادة 10 دقائق أو ربع ساعة، قلت أما والله لنحتالن له ونمنعه من التأخر بسبب الغيرة، والنبي سيعذرهن، والله تعالى قال إن تتوبا إلى الله فقصر قلوبهما، لأن الغيرة قد يضطرها مع يصيبها من الغيرة وتلجئها إلى هذا، فتكون معها بعض يكون معذورة. فقالت أما والله لا نحتالن له. قالت عائشة فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، يعني إذا جاءت النوبة إليك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، أكلت شربت عسل له رائحة كريهة، لأن النحل العسل أحسب النحل، إذا رعت النحل شجر طيب طلع العسل طيب، وإذا رعت شجر له رائحة كريهة طلع العسل له رائحة كريهة، ولذلك العسل في فرق الآن بين العسل الجبلي والعسل غير الجبلي الآن، وفي بعض العسل بعض النحل يعطونها الآن سكر في بعضها، طلع سكر يطلع عسل مغشوش، فرق بين النحل اللي تأكل من الأشجار والأشجار الجبال وبين اللي تأكل سكر. قالت إنه سيدنا منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، أكلت عسلا له رائحة كريهة حيث رعت نحله هذا الشجر الذي رأى، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريحة التي أجد منك، ريح كريهة وما في ريحة لك، فسأل غيرها لصبت ما هذه الريحة التي أجد منك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليها يسمى رائحة كريهة، فقولي له ما هذه الريحة التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. هل الوصية ممن؟ عائشة توصي من؟ سودة، تقول لا إنه سيده ممكن، فقولي له كذا، فإذا قال لا فقولي له ما هذا الريح، فإنه سيقول له سقتني شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، ما جرست يعني رعت نحل هذا العسل العرفط، والعرفط هو الشجر الذي رواحه كريهة، فإذا قال أكلت مغفر قولي له إن رعت هذا النحل هذا الشجر الذي له رائحة كريهة، جرست نحله العرفط، جرست يعني رعت نحل هذا العسل الذي شربته العرفط، وهو الشجر الذي صبغه المغافير وهو نبات خبيث الرائحة. قالت عائشة وسأقول ذلك أنا، وقولي أنت يا صفية ذلك. كم تواصينا؟ ثلاث. عائشة هي اللي تولت الأمر، تولت الاحتيال، ووصت سودة بأن تقول ذلك، ووصت صفية بأن تقول ذلك. فلما مر سودة قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، خوفا منك، خوفا منها، مجرد ما دخل الباب أراد أن تبادئه خوفا من إيش؟ من عائشة، لأن عائشة لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن تغضبها، لأن تخشى أن تغضبها فيغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار عندها بعض الخوف فرقا منك، يعني خوفا منك، أردت أن تبادئه بما أمرتني به، يعني عائشة وهو على الباب. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريحة التي أجد منك؟ قال سقتني حصة شربة عسل. فقالت جرست نحل العرفط، يعني رعت نحل هذا العسل العرفط، هذا النبات الذي لا رائحة كريهة. فلما دار إلي عائشة، قالت قل عائشة فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه، امتلع منه بدأ له رائحة كريهة. قالت تقول سودة من باب الورع والله لقد حرمناه من العسل، ونحن الآن ما عنده ما هو صحيحة، هذا باب الاحتياط، العسل ما له رائحة، العسل سليم. قالت والله لقد حرمناه. قلت لها عائشة اسكتي من باب الغيرة. إذا كان هذا يحصل من أمهات المؤمنين وهن أشرف النساء أمهات المؤمنين، ويحصل منهم بسبب ما جعلنا عليه من غيرة، فغيرهن من باب أولى، إذا النساء المؤمنين أفضل النساء وأشرف النساء، ومع ذلك يحصل منهم مثل هذا الشيء بسبب الغيرة، فمن كان عنده نساء فليوطن نفسه، يوطن نفسه على حصول مثل هذه من الغيرة، سيصيبه مثل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد أو حتى الواحد، فعليه أن يتحمل ويصبر ويتهيأ لهذا الشيء. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل الذي سقط الحفصة كما في هذا الحديث، أو سقط زينب في الحديث الأول، أمره الله بالكفارة، قال لما تحرم ما أحل الله لك، فجعل تحريم الطعام كفارة، وهذا بخلاف الزوجة، فإن تحريم الزوجة يكون بها إلا إن نوى به الطلاق. ومن العلماء من قال إن تحريم الزوجة أيضا يكون يمنع مكفرة، ويستدل بهذا الحديث. خلاف الروايات الآن كلها رواية عائشة، محتمل أنها مرتين، محتمل أن خلاف بين اختلاف في هذا. شوف كلام الحافظ في هذا، شوف قوله في آخر الصفحة،
قوله إذا حرم امرأة ليس بشيء كذلك اشمئزني والأكثر ليست أي الكلمة، وهي قوله أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك. قوله وقال ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير بذلك إلى قصة التحريم، وقد وقع لص ذلك في تفسير سورة التحريم. وذكرت في باب موعظة الرجل متى في كتاب النكاح في شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاختلاف هل مراد تحريم العسل أو تحريم ماريا، وأنه
ماريا السرية،
وأنه قيل في سبب غير ذلك. واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال الحمد لله. وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة يطأها فلم تزل به حفصة عائشة حتى حرمها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال أصح طرق هذا السبب.
نعم، هذا يقول السبب صحيح. على هذا يكون حرم السرية، فتكون تحريم السرية من تحريم الطعام من المكفرة، وإنما لكن تحريم الزوجة يختلف. نعم.
وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعل عليه حراما. فقالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها. فنزلت: أيها النبي لما تحرم أحل الله لك. قال زيد بن أسلم: فقال الرجل امرأتي أنت علي حرام لغو، وإنما تلزم كفارة يمين إن حلف. وقوله ليس بشيء يحتمل، أي يريد به النفي التطليق، ويحتمل يريد به ما هو أعم من ذلك والأول أقرب. ويؤيد ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد: موضعها في الحرام يكفر. وأخرجه إسماعيل من طريق محمد مبارك السوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ: إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها. فعرف أن المراد بقوله ليس بشيء أي ليس بطلاق. وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأقطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حرام. فقال: كذبت، ما هي عليك بحرام؟ ثم تلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم قال له: عليك رقبة. انتهى. وكأنه أشار إليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر، فأراد أن يكفر بالأغلظ كفارة اليمين، لأنه تعين عليه عتق رقبة، ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين. ثم ذكر مصنف حديث عائشة بقصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض نسائه، فورده من وجهين: أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش. الثاني من طريق هشام العروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر. فهذا ما في الصحيحين. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شرب العسل، أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأت على وفق ما في رواية عبيد بن عمير، وإن اختلف في صاحبة العسل. وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد سبب للأمر الواحد.
يعني على هذا القول يصير تعدد، حصل قصة مرتين، مرة عند حفصة ومرة عند زينب.
فنجاح الترجيح في رواية عبيد بن عمير أثبت موافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك. فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة. لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان. ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة، ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام العروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا ذكر سبب النزول. والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا سودة، لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير. ولا جائز أن تتحد بطريق هشام العروة، لأن فيها أن سودة كانت الموافقة عائشة على قولها أجد ريح مغافير. ويرجح أيضا ما مر في كتاب الهبة عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب.
هذه عائشة وسودة وحفصة وصفية في حزب. نعم.
وزينب بنت جحش ومسلمة والباقيات في حزب. فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة عسل، ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها، والله أعلم. وهذا أولى من جزم الداودي بأن تسمية التي شربت العسل حفصة غلط، وإنما هي صفية.
الداودي يقول تسمية حفصة غلط وإنما هي صفية، هذا جزم بها. نعم. داودي له شرح على البخاري جزم. نعم.
وإنما هي صفية بن حيي أو زينب بنت جحش. ومن من جرح الترجيح عياض، ومنه تلقف قرطبي، وكذا نقل النووي عن عياض وقره، فقال عياض: ورواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله، لأن فيه وإن تظاهر عليه فما ثنتان لا أكثر. ولحديث عباس عن عمر قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الروايات الأخرى. وتعقب الكرماني مقاطع عياض فأجاد فقال: متى جوزنا هذا ارتبع الوثوق بأكثر روايات. وقال قرطبي: الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليس بصحيحة، لأن مخالفة للتلاوة بما جاء بلفظ خطاب الاثنتين، ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة مؤنث. ثم نقل عن أصيل وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى. وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؟ فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينجو في ذلك شيء. ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفص على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية. قالوا أما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية في من تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة ولهذا واهبت يومها لها، فإن كان ذلك قبل الهبة فالاعتراض بدخوله عليها، وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أي تردد إلى سودة. قلت لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك، فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه، ولا تزول على ما تقدم ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره. وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت تواطأت أنا وحفصة، فهو مطابق لما جزمه عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، وموافق لظاهر الآية والله أعلم. ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مردوي من طريق يزيد بن رمان عن عباس ورواته لا بأس بهم، وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. وقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة، أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه. والله أعلم.
فعلى هذا يكون التعدد تكون أحدهما سابقة على الأخرى. شوف في صفحة 80 قالوا في الحديث من الفوائد في وسط الصفحة ما جبل عليه النساء من الغيرة. نعم إذا علق على سب. نعم يكون عند شيخ الإسلام يكون علق على سب ولا يقصد الطلاق، وإنما قصد الحث والمنع يكون المكفر، والجمهور يكون يقع. نعم.
قال وفي حديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة، وأن الغيرة تعذر فيما يقع منها من احتيال فيما يدفع عنها،
مثل عائشة وقع يعني بسبب الغيرة معذورة شدة الغيرة هي اللي ألجأتها، ويفاضل من أفضل النساء فضلها على النساء كفضل من ثلاثة سنة، لكن الغيرة يلجأتها. نعم.
فيما ترفع عذرتها عليها في وجه كان. وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر، وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور، وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ضرتها تهابة
سودة
ضرتها تهابة وتطيعها في كل شيء تأمرها به.
فرقا منك أردت أن أبادي على الباب. نعم.
حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا، وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافقت أولا على دفع
قالت لقد حرمناها يعني. نعم.
على دفع ترفع حفص عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث، فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في ذلك، ولم تسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي، بل أطاعتها وسكتت لما تقدم اعتذارها لأنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن، فخشت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد القسم الليل، وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبته كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره في قوله في الحديث فيدنو منهن والمراد فيقبل ونحو ذلك، ويحقق ذلك قول عائشة سودة إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إني أجد كذا، وهذا إنما يتحقق القرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن رائحة.
وفق الله جميعا. نعم. لا بأس ما في بلفة يعني لا بأس الأمر سهل يعني وثلاثة عسرا ولا دعوت. نعم. إذا كان الصوت في وقت واحد كل واحد يمر عليها كذا. نعم. نعم معلوم هذا الدنو لتحدث وكذا والاستناس واللبس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هارم والشعبي أنها لا تطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه التراجم في الطلاق وفي غيرها تدل على أن كتاب الإمام البخاري ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه وتفسير أيضا، فضرب بكل نوع من أنواع العلم في سهم، كما تبين التراجم السابقة والتراجم اللاحقة، يجمع أحكام وأقوال العلماء وأدلتهم، فهو كتاب عظيم، كتاب فقه وكتاب حديث. وهذه الترجمة معقودة لمسألة فقهية، وهي حكم الطلاق قبل النكاح، هل يقع أو لا يقع. فإذا قال: إذا تزوجت فلانا فهي طالق، وهو لم يتزوجها، فهل يقع الطلاق إذا تزوجها أو لا يقع؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب ما قرره المؤلف البخاري رحمه الله أنه لا يقع وقوع طلاق من طلق قبل النكاح مطلقا، وهذا قول جماهير من أهل العلم. لا يقع الطلاق من طلق قبل أن يتزوج، ولهذا جزم المؤلف رحمه الله في الترجمة فقال: باب لا طلاق قبل النكاح، يعني لقوة هذا القول جزم به، ولأنه قول الجماهير وقول جمهور العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور أهل الحديث، وهو المعتمد كما قرره البخاري رحمه الله أنه إذا طلق امرأة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها لا يحقها الطلاق الذي صدر منه قبل نكاحها. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقع طلاق، قالوا: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها وطلقها. ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه. وذهب آخر من العلم إلى التفصيل بينما إذا عين أو عم، فإذا عين فإنه يقع، وإذا عمم فإنه لا يقع. وإلى هذا ذهب المالكية وجماعة، قالوا: إذا سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكان أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق ولزمه العتق أيضا، وإذا عمم فلا. يعني كان يقول مثلا: إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق، هذا تعميم، هذا لا يقع عنده. أما إذا عين وقال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، يقع عنده. فقال: تزوجت من القبيلة الفلانية، لنا عين، يقع. فقال: تزوجتم من الطائفة الفلانية أو من المكان الفلاني أو من البلدة الفلانية، أو إذا طلقت في إذا تزوجت في شعبان فيطالع. إذا عين يقع الطلاق، وإذا عمم قال كل امرأة تتزوج فيطالع فلا يقع. هذا هو المذهب الثالث من مذهب المالكية. وكذلك العتق، إذا قال كل عبد لي، كل عبد أملكه فهو عتيق فلا يعتق. وإذا قال إذا اشتريت فلان العبد الفلاني فهو حر فإنه يعتق. أما إذا عمم قال كل عبد أشتريه وأتملكه فهو حر فلا يصل. وإذا قال إذا اشتريت من القبيلة الفلانية أو من البلدة الفلانية أو العبد الفلاني فهو حر يعتق. هذا مذهب المالكية. وقول ساجع العلم التوقف، توقفوا قال لا ندري هل تطلق أو لا تطلق، محتمل. فتكون في المسألة أربعة أقوال، أرجحها وأصحها قول الجماهير أنه لا يقع الطلاق قبل النكاح مطلقا، وقيل يقع مطلقا وهو مذهب الأحناف، وقيل بالتفصيل أنه إذا عين وقع الطلاق وإذا عم فلا يقع، وقيل بالتوقف. المؤلف رحمه الله استدل على ذلك بهذه الآية، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهل الآية فيها دليل ولا؟ هل فيها الآية؟ الآية فيها أن المؤمن إذا نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، هذا منطق الآية. فكيف يستدل بها المؤلف؟ ولهذا نوزع المؤلف الاستدلال، لكن الحجة في قول ابن عباس، ابن عباس فهم منها هذا، قال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. فسلف البخاري الإمام البخاري هو ابن عباس. ثم ذكر المؤلف من وافقوه الذين ذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، ذكر جماعة من السلف من التابعين من الصحابة، قال ويروى في ذلك عن علي من الصحابة أن النكاح لا يقع قبل الطلاق، وسعيد المسيب من التابعين، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح، وسعيد بن جبير، والقاسم من التابعين، وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعمر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد وكعب وسلم بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي، كلهم يقولون لا تطلق. وهذا هو الصواب كما ذهب إليها هؤلاء العلماء والأخيار. شوف كلام الشارح هنا في السطر الرابع، قال ابن التين، منازعة البخاري في التجارب بالآية، السطر الرابع قال ابن التين
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن التين احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه. وقال ابن المنير ليس فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح ولا حصر هناك، وليس في السياق ما يقتضيه. قلت المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره. قوله وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه، وقال سنده جيد. وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وروى ابن خزيمة والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال ليس بشيء، إنما الطلاق لما ملك. قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وروى عبد الرزاق عن الثور عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب الله وقت امرأة وقت امرأة أنا تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. وخرج ابن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما قال كل امرأة تزوجها فهي طالق ليس بشيء، من أجل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه. ورويناه مرفوعا في فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت بسنده إلى أبي أمية أيوب بن سليمان قال حججت سنة 1300 فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم أتزوجها طالق البتة، ثم قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته. يؤثر ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده من لا يعرف قوله وروى وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم ووسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي وأنها لا تطلق. قلت اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا رمزا منه إلى أن ما سأبينه في ضمنها من ذلك. فعما الأثر عن علي في ذلك فروى عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال سأل رجل علي رضي الله عنه قال قلت إن تزوجت فلانا فهي طالق، فقال علي ليس بشيء ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي. وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي ومن طريق النزال بن سبرة عن علي
صفحة 85-85
وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم غير من تقدم إبراهيم النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال إذا وقت وقع بإسناده إذا قال كل فليس بشيء، ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم. وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى ذلك أشار ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال هي طالق، واحتج بأن عمر رضي الله عنه سئل عمن قال يوم أتزوج فهي علي كظهر أمي، قال لا تزوج حتى يكفر فلا يصح عنه. فإنه من رواية عبد الله بن عمر
بعد فتصل قلت وقد تجوز البخاري
وفي نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع المطلقة، مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه، ولعل ذلك هو النقطة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض. وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيها مذاهب، الوقوع مطلقا وعدم الوقوع مطلقا والتفصيل بينما إذا عين أو عمم. ومنهم من توقف فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدمه قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباع وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى. ومن قبلهم ممن تقدم ذكره هو وابن مسعود وأتباعه ومالك المشهور عنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين، وعن ابن القاسم مثله عنه أنه توقف، وكذا عن الثوري وأبي عبيد. وقال جمهور المالكية بالتفصيل، فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق. وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لا، فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها، وإلا صح. أخرجه ابن أبو شيبة. وتأول الزهري ومن تبعه قوله لا طلاق قبل نكاح أنه محمول على من لم يتزوج أصلا، فإذا قيل له مثلا تزوج فلانا فقال هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء هو الذي ورد فيه الحديث. وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجها.
أول الصفحة 87 السطر الثاني. ومما احتج به من أوقع الطلاق
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه، فإن وجد الشرط نفذ. واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية.
الصياع الذي أنفوا بالعقود هذه من أدلة من قال بوقوعه، قالوا لأن هذا عقد عقده على نفسه، وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإذا تزوجها طلقت، لكن هذا بعيد. نعم.
واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية، وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود، والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله. ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق، فأوقعه في العتق دون الطلاق. ويؤيد أن من قال لله علي عتق لزمه، ولو قال لله علي طلاق كان لغوا. والوصية إنما تنفذ بعد الموت، ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق، وأن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت. والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج، فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط ونجعله بيد غيره، كما يتصرف المالك في ملكه، فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف. وقال ابن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح، وهو الذي يقتضي مطلق اللفظ، ولكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك، وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق. قال ونظر مالك رحمه الله ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها، أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط. قال وهذا على أصل مختلف فيه وتخصيص الأدلة بالمصالح، وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم، والله أعلم.
الصواب كما سبق، الصواب القول الأول أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، لأن الطلاق ملك للزوج، لكن ما يحصل هذا الملك إلا بعد النكاح، فكيف يطلق وهو لم ينكح؟ حتى من جهة النظر التأمل لا وجه الطلاق قبل النكاح. يطلق امرأة أجنبية ثم يقال إذا تزوجها نفذ، لا وجه له. ومن توقف، المتوقف ليس له، ومن خصص لا وجه للتخصيص، من قال إنه إذا عمم لا يقع وإذا خصص يقع كذلك، لا وجه للتفريق بينهما، والتوقف لا ليس بحكم. يقول العتق لنا تبرر يراد به البر، والطلاق ليس يراد به البر. يعني يقول في فرق بينهم، العتق يراد به البر وهو تبرر، والشارع تشوه الأعمال، وما الطلاق فالشارع تشوه العدد وقع الطلاق. نعم.